بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: أتاكم يعلمكم دينكم. ووقفنا على الإيمان بالكتب، وذكرنا بعض المسائل في ذلك، ومن هذه المسائل المتعلقة بالكتب ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وهو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هدى ونور ورحمة للعباد، وجعل فيه الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، جعل الله جل وعلا له خصائص. فمن خصائص القرآن ما فيه من أخبار الغيبيات، جعل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن من أنواع الغيب ثلاثة: الغيب في الأمور الماضية السابقة فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض، وفيما يتعلق بقصص الأنبياء كآدم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وإدريس وإبراهيم. قال الله جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. وقال جل وعلا في قصة موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمر سابق. وكذلك في قول الله جل وعلا في قصة مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأخبر الله جل وعلا في هذا القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب الحاضرة في زمنه التي لو لم يخبره ربنا جل وعلا ما علم عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله جل وعلا به. فقال الله جل وعلا معلما لنبيه صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأمور: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أليس هذا الأمر غيبي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علم ذلك بإعلام ربه جل وعلا له. وقال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذا أمر أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصيصة القرآن في أمر الغيبيات أنه يخبر عن أمر مستقبلي. قال الله جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا أمر غيبي. وكذلك ما وعد الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ثم أيضا ما أخبر الله جل وعلا به من حديث أهل الجنة ومن حديث أهل النار ومن كلام أهل الإيمان يوم القيامة، وهذا كله من أمور الغيبيات. إذن جاء في القرآن أمر الغيبي الماضي والغيبي الحاضر الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم، والغيبي الذي في المستقبل سواء في مستقبل الدنيا أو في الآخرة. ثم كذلك من خصائص القرآن أنه معجز بلفظه، معجز بلفظه. القرآن يا إخوة نزل على عرب أقحاح، أليس كذلك؟ على عرب أقحاح من أهل الأدب والشعر والبلاغة، وكانوا يكتبون القصائد التي تدون تاريخهم، كما يقال الشعر ديوان العرب، فكتبوا التاريخ وأسماء القبائل والأوصاف للبلدان وأسماء الأكابر في أزمانهم ونحو ذلك. نزل هذا القرآن على قوم فصحاء بلغاء، لكن الله جل وعلا تحداهم بهذا القرآن أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعاونا وعضيدا، لا يأتون بمثل هذا القرآن، لا يأتون بعشر آيات منه، لا يأتون بسورة من مثل سور القرآن. فهذا الكتاب العزيز معجز بلفظه، معجز بمعانيه، معجز ببلاغته، معجز بأحكامه وشرائعه، وهذا كله من تفضيل الله جل وعلا لهذه الأمة ومن إكرامها. وعلى هذا فمما ينبه له أنه لا ينبغي التكلف في إنزال النظريات الحديثة والبحث عن آية من القرآن تدل عليها، لأن النظريات الحديثة ألا يمكن أن تنقض بنظريات أخرى؟ يمكن. فمن التكلف لي أعناق القرآن الكريم للدلالة على الاكتشافات العصرية. هناك أمور واضحة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالتها في القرآن ظاهرة، كإنبات الأرض وخروج الزروع والثمار ونحو ذلك. لكن ما يحاول البعض به أن يدلل على كل مخترع أنه موجود في آيات القرآن، فلا شك أن هذا فيه نوع تحكم وتكلف، ونحن في ديننا لم نكلف بهذا الأمر. لأن ما المطلوب من الإنسان مع القرآن؟ ثلاثة أمور. أنت في تعبدك لله جل وعلا بكتابه الكريم ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فتلاوته وحفظه، وأما الأمر الثاني فمعرفة تفسيره ومعانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأمر الثالث الامتثال للأوامر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. هذا الذي يجب علينا مع القرآن، وهذا هي أوجه التعبد الثلاثة التي ذكرها العلماء في القرآن الكريم. كذلك من خصائص القرآن تعدد أسمائه وصفاته، والقاعدة في هذا أن الشيء إذا تعددت أسماؤه وصفاته دل على مكانته وأهميته. يقول الفيروز أبادي وهو من علماء اللغة: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ولذلك الله جل وعلا له الأسماء الكثيرة الحسنى: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي الحديث: ونسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا دليل على شرف المسمى بها والموصوف بها جل وعلا. أوصل بعضهم أسماء القرآن إلى 100 اسم، وبعضهم أقل من ذلك، وهذه الأسماء موجودة في القرآن، من ذلك التنزيل والكتاب والحق والتذكرة والهدى والتبيان والمفصل والحديث والرحمة والنور، أسماء وصفات كثيرة للقرآن تدل على مكانته وعلى منزلته، فهو كلام الله جل وعلا. أيضا من خصائص القرآن أنه يشفع لأهله، يشفع لأهله. خص الله جل وعلا هذا الكتاب عن غيره من الكتب أن المتمسك به، التالي له، الحريص عليه بحرصه وبتلاوته، يكون القرآن شفيعا له يوم القيامة. جاء من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ولا شك أن هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ومن عنايته بها أن جعل لها مثل هذه الفضائل. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في مثل هذا الشهر، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يجتمع لك في هذا الشهر عدة عبادات، ومن ذلك ما يجعلها الله جل وعلا سببا للشفاعة لك: قراءة القرآن والصيام. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله. قال: فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارض عنه فيرضى عنه، ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق ورتل، وفي رواية: وتزاد بكل آية حسنة. فلا شك أن المغبون من ترك مثل هذه الفضائل العظيمة، وهي أعمال يسيرة لكن جزاءها عند الله كبير وعظيم. أيضا من خصائص هذا القرآن أن العبد يتعبد لله جل وعلا بتلاوته، وهذا من خصائص القرآن التي يفارق بها بقية الكلام، سواء ما كان من الحديث النبوي أو من الآثار أو من كلام الحكماء، أن القرآن وأنت تتلوه تتعبد لله جل وعلا بهذه التلاوة وتجازى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ولذلك الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتعبد له بتلاوة القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كذلك من خصائص هذا الكتاب العزيز أن الله جل وعلا تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهيأ الله جل وعلا لذلك أسبابا من حفظه في الصدور، في صدور الرجال، ومن حفظه في سطور هذه المصاحف. هذا كله من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب. ولذلك لا يمكن أن تختلف ألفاظه على تباعد بلدان المسلمين واختلاف لهجاتهم وألوانهم ولغاتهم. القرآن واحد من حفظ الله جل وعلا له ومن عناية الله جل وعلا به. وكان من حفظ الله جل وعلا لهذا القرآن ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين جمع القرآن الجمع الأول، ثم تهيئة الله جل وعلا بأن جمع عثمان الجمع الثاني. كلاهما جمع القرآن لكن السبب كان مختلفا. فجمع أبي بكر بسبب ما حصل من موت الحفظة، وجمع عثمان بسبب ما حصل من الاختلاف، فجمعهم على مصحف واحد. فكان هذا الجمع سواء الأول أو الثاني أيضا من تيسير الله جل وعلا لحفظ كتابه. ثم تيسير الله جل وعلا لعباده أن يحفظوه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك لو قيل للإنسان احفظ 40 صفحة من كلام البشر عجز، لكنه يحفظ هذا المصحف كاملا. والحفظ من فضل الله جل وعلا كثير، وهذا أيضا من تيسير الله جل وعلا ومن عنايته بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. ثم أيضا من خصائص هذا الكتاب أنه آخر الكتب المنزلة. قال الله جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الناس، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. ولذلك هذا الكتاب جعله الله سبحانه وتعالى خاتما لجميع الكتب السابقة ومهيمنا عليها، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ قال أهل العلم: المهيمن هو الأمين عليها، الشاهد على أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى. وجعل الله جل وعلا فيه من التيسير، وجعل فيه من الشرائع السهلة اليسيرة على العباد ما لم يجعل فيما قبله، وهذا أيضا من تيسير الله جل وعلا. ولذلك كان الاتفاق من علماء الأمة على أن هذا القرآن هو خاتم الكتب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل بشيء من الكتب بعد نزول القرآن، إن الله جل وعلا جعله الهداية للبشرية جمعاء. ما الواجب تجاه القرآن، أو كيف يستطيع العبد أن يحرص على معرفة وتدبر القرآن؟ هذا من الأمور المهمة، لأن من الغفلة التي تحصل أن الإنسان يتلو القرآن وهو بعيد عن تدبر معانيه. التدبر مطلوب، أفلا يتدبرون القرآن؟ قال أهل العلم: من أعظم أسباب التدبر معرفة الله جل وعلا وتعظيمه. لأن القرآن كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن وأمر بترتيله. وما هو الترتيل؟ قال أهل العلم هو التمهل، عدم الإسراع فيه. وربما من الأمور التي ينبه لها لا سيما في هذا الشهر أن كثير من الناس ربما يحرص على عدم أو على كثرة الختمات للقرآن أكثر من حرصه على التدبر، ولو جمع بين الحسنيين لكان أفضل. يقرأ القرآن بتمهل، يقف عند الآيات يتدبر في كلام الله جل وعلا، ينظر ما فيها من القصص، ما فيها من الأمثال، ما فيها من المعاني، ما فيها من توحيده، ما فيها من اتباع رسوله، ما فيها من تدبر شرائعه وحدوده وفرائضه. وكذلك يحرص على أن يعدد الختمات كما ورد عن سلف هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلاوته ترتيلا. تقول حفصة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا، يعني في النافلة، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا جالسا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، يقرأ بالسورة فيرتلها. قالت حتى تكون أطول من أطول منها، يعني من الترتيل والتأني فيها كأنها تطول. وسئل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وسئلت أم سلمة، ولنا أن نتأمل هنا، يسأل أنس، تسأل أم سلمة، هذا دليل على الحرص على ماذا؟ على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألون. وهذا الذي ينبغي على الإنسان، أن يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقالت رضي الله عنها: كان يقطع قراءته آية آية، كان يقطع قراءته آية آية. نعم، هنا يجوز للإنسان إذا كان في مراجعة مثلا، أو يقرأ على شيخ يعرض عليه قراءته، فتجوز قراءة الحدر. لكن نحن نتكلم عما يعين على التدبر، على تدبر القرآن، لا شك التأني والتمهل في ذلك. كذلك مما يعين على تدبر القرآن الرجوع إلى تفسيره، الرجوع إلى تفسيره. فننظر في تفسير الله جل وعلا لكتابه، أو في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب ربه، أو في تفسير الصحابة، أو في تفسير التابعين، أو في اللغة العربية، لأن مراتب التفسير هذه الخمسة: تفسير القرآن بالقرآن. من أمثلة ذلك: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، فسر الله الطارق بالنجم الثاقب. وقال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بآية أخرى، قال: هي قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المراد بقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ثم تفسير أيضا القرآن بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته كلها تفسير للقرآن، أليس كذلك؟ بين مجمله، وقيد مطلقه، وخصص عامه، وفسر لفظه في قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. ما هذه الصلاة؟ من الذي بيّن فروضها وأركانها وسننها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حتى بعض ألفاظ القرآن. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كذلك ننظر في تفسير الصحابة للقرآن، في تفسير التابعين، فيما سطره العلماء في كتب التفسير، والتي من أفضلها وأجلها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الجامع لآثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وهذه ميزة عظيمة في تفسير ابن جرير الطبري. وغيره له ميزة في جمع كل ما قيل في التفسير، ككتاب زاد المسير لابن الجوزي، فإن من ميزته أنه جمع جميع الأقوال في الآية. فينظر من أراد أن يتدبر القرآن، ينظر في تفسيره، لأن مما يساعدك على التدبر معرفة المعاني، معرفة معاني الألفاظ. ثم أيضا مما ذكره أهل العلم مما يعين على تدبر القرآن: تحسين الصوت في تلاوته. وهذا جاء طبعا في الأمر به في السنة، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهو بإقامة ألفاظه وبإقامة أحكام التجويد فيه. ولا شك أن هذا مما يعين على تدبر كتاب الله جل وعلا. أيضا من المسائل التي تتعلق بكتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا من عنايته بهذا الكتاب جعل في أحكامه اليسر والسهولة. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن كان من هدي هذا القرآن أن الله جل وعلا رفع ما كان من الآثار والأغلال السابقة التي كانت على الأمم. والله جل وعلا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر. من المسائل التي دل عليها حديث جبريل، وهو الركن الرابع، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. ولا شك أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وهو أصل عظيم وواجب من واجبات الدين، أمر الله جل وعلا به وبين خطورة من لم يعتقد بالإيمان بهذا الركن. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان بالرسل من أعظم أركان الإيمان، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد، أنت حق ووعدك حق، أو أنت الحق ووعدك حق، وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة والنار حق، والنبيون حق. فالإيمان بالأنبياء والرسل هذا من أركان الإيمان العظيمة. ولذلك الله جل وعلا جعل الصلة بين الإيمان به والإيمان برسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله، فمن كفر برسول واحد لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا، لأنه مكذب للقرآن. ولذلك أهل الإسلام يؤمنون بجميع الرسل ممن ذكر الله جل وعلا في كتابه وممن لم يذكرهم، رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، نؤمن بالجميع، وأن الله جل وعلا اصطفاهم وأنهم يتفاضلون في المنزلة والمكانة. الإيمان بالأنبياء والرسل يدعونا إلى التعريف بهم، فمن هو النبي ومن هو الرسول، وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ جاءت النصوص الشرعية بالدلالة على الفرق بين النبي والرسول في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وكذلك في الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن آدم: نبي مكلم. وقال عن نوح: أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فدل على أن هناك معنى للنبي وهناك معنى للرسول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث البراء، قال في الدعاء، قال: ونبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي حينما عاد الحديث، قال: ورسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيك الذي أرسلت. إذن هناك فرق بين النبي والرسول، فما الفرق بينهما؟ قال أهل العلم: النبي هو الذي نبأه الله جل وعلا بشرع إلى قوم موافقين، يعني لم يأتي إلى قوم مخالفين له في الدين، وإنما جاء إلى قوم موافقين. وهل النبي يؤمر بالبلاغ أو لا يؤمر بالبلاغ؟ بعض أهل العلم يقول: النبي من أمر بشريعة أو أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بالتبليغ. وقيل النبي يؤمر بالشريعة ويؤمر بالتبليغ، لكن إلى قوم موافقين. طيب ما الدليل أنه يؤمر بالتبليغ؟ قالوا: الدليل أنه يؤمر بالتبليغ أن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الإرسال فيه التبليغ للشريعة، فكون الله جل وعلا يرسل نبيا فيبلغ، يبلغ الشريعة. ثم أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، الرهط ما بين 3 إلى 9، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. هذا النبي أو هؤلاء الأنبياء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم، هل بلغوا عن الله جل وعلا؟ بلغوا عن الله، لكن منهم من لم يتبع، ليس لتقصير منه ولكن لإعراض عن القوم الذي أرسل فيهم. وهذا فيه تسلية للعباد وللدعاة إلى الله جل وعلا، في أن الإنسان لا يقول: الناس لا يقبلون على العلم، الناس لا يستجيبون مع أن هذا التصور خاطئ. فلا يجوز للإنسان أن يقول: الناس بعيدون عن الدين، هذه الإطلاقات غير صحيحة. ولذلك جاء في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فلا يجوز للإنسان أن ينظر هذه النظرة التشاؤمية في المجتمعات. فلا زال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجودا حتى تقوم الساعة. إذن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، جاء بشريعة جديدة. هل يجتمع الأنبياء أو قد يجتمعون في وقت واحد؟ نعم. ألم يجتمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زمن لوط؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مسرفين، إلى قوم لوط. هذا كان في زمن إبراهيم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فإذا قد يجتمع الأنبياء في وقت واحد. طيب، كان النبي فيما سبق والرسول يرسل إلى قومه خاصة، فإذا هذا قد يرسل إلى قومه وهذا يرسل إلى قومه في زمن واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، ولذلك هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالأنبياء والرسل إيمانا مجملا بأن الله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهؤلاء الرسل لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، أرسل الله جل وعلا معهم الشرائع فيها هداية للبشرية وإصلاحا لأحوالهم، فبلغوا عليهم الصلاة والسلام ما أمرهم الله جل وعلا بتبليغه، فنؤمن بذلك. هم بشر لكن الله جل وعلا اصطفاهم بالوحي، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي. اصطفاه الله جل وعلا بالرسالة. وأما الإيمان المفصل فنؤمن بكل من سمى الله جل وعلا من أنبيائه ورسله إيمانا مفصلا بنحو ما جاءت به النصوص الشرعية من أسمائهم وأخبارهم وأحوالهم وقصصهم مع أنبيائهم ونحو ذلك. والله جل وعلا ذكر لنا أسماء للرسل وللأنبياء في القرآن: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الآيات. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. فنؤمن بالتفصيل. وممن ذكر الله جل وعلا اسمه في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذلك نؤمن بما اصطفى الله جل وعلا بعض الرسل على بعض. اصطفى الله جل وعلا إبراهيم بأن جعله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وبتكليم الله جل وعلا لموسى، وكلم الله موسى تكليما، وبما سخر الله جل وعلا لبعض أنبيائه، كما قال سبحانه وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذا كله نؤمن به على وجه التفصيل. كل اسم من أسماء الرسل، من أسماء الأنبياء، من أخبارهم، من قصصهم، من أقوالهم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، نؤمن بذلك على وجه التفصيل. هل يجب علينا شيء تجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، نؤمن بهم جميعهم، هذا الأمر الأول. نؤمن بجميع الأنبياء وأنهم مرسلون من ربهم جل وعلا، مبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما أمرهم بتبليغه، وكذلك الموالاة لهم. ما معنى الموالاة؟ ما معنى الموالاة؟ المحبة. من معاني الموالاة المحبة لهم. فنحن أهل الإسلام نؤمن بعيسى وموسى وإدريس ونحبهم، نحب أنبياء الله جل وعلا. والله جل وعلا قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنؤمن بهم ونتولاهم ونعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، الله جل وعلا فضلهم على الناس، اصطفاهم بالرسالات، اصطفاهم بالشرائع، فنؤمن بهذا الفضل الذي فضلهم الله جل وعلا، لأن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. كذلك نعتقد أنهم يتفاضلون فيما بينهم، كما قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن هذا تفضيل من الله جل وعلا، لكن لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين الأنبياء بجهل أو بظن، لا تكون المفاضلة إلا بما بينه الله جل وعلا من أمر المفاضلة. كذلك الصلاة على الأنبياء، فالله جل وعلا صلى عليهم وسلم عليهم، قال: وتركنا عليه في الآخر سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وهو تسليم من الله جل وعلا لهم، وحفظ لهم والعناية بهم بالسلامة. ومن هذا التفاضل أن الله جل وعلا اصطفى من الرسل فجعلهم أولي العزم من الرسل. الله جل وعلا قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ بعض أهل العلم نظر إلى الأوصاف، وبعض أهل العلم نظر إلى الأسماء، والراجح في أولي العزم من الرسل أنهم خمسة، وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم. خمسة. ما الدلائل على هذه الخمسة؟ عندنا في الدلائل على هذه الخمسة أربعة أدلة. أما الدليل الأول فقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ذكروا هنا الخمسة، قال: ومنك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدليل الآخر قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فذكر الخمسة. طيب قد يقول القائل: ذكر هذه الخمسة قد لا يدل على الاصطفاء أو أنهم أولو العزم من الرسل نصا. نقول: لا، جاء ما يؤيد ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ليس من التعدي، ولا هو مما يقال بمحض الاجتهاد، إن هذا أمر غيبي. قال أهل العلم أيضا: ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه البزار والحاكم وغيرهم، قال: خيار ولد آدم، أو الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، خيار ولد آدم خمسة، والخيار هم المصطفين نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة الخمسة الذين اصطفاهم الله جل وعلا فجعلهم من أولي العزم من الرسل.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.